بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك وفي هذه السلسلة من المتون العلمية التي تكون بإذن الله عز وجل في كل أسبوع من هذا اليوم بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل. وأحببنا في أول الشروع في المتون أن نتناول متن 40 المنجية من الفتن المردية، ثم يعقبه بإذن الله عز وجل بقية المتون. وهذه الرسالة الموسومة 40 المنجية جرت عادة العلماء من المحدثين التأليف على طريقة جمع 40 حديث في باب من الأبواب، وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات كثيرة، من أشهرها 40 النووية للإمام النووي. ولما يطلقون هذا الإطلاق 40، فإنما يقصدون بذلك اسم العقد، يعني لا يلزم أن يكون العدد موافقا ل40، بل قد يزيد عن ذلك، قد يكون 43 و45 و46 وهكذا، يعني جرت عادة العلماء في ذلك. ولا يصح في ذلك ما يريده البعض من حديث في هذا الباب في فضل جمع 40 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي طريقة من طرائق العلماء في التأليف في الحديث. والأربعون المنجية النجاة بمعنى السلامة، بمعنى السلامة والخلاص، هذا المعنى اللغوي للنجاة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من نجاة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة ابن عامر بكف اللسان ولزوم البيت والبكاء على الخطيئة، يعني في زمن الفتن. القصد 40 المنجية، المنجية من النجاة بمعنى السلامة من الفتن المردية. سيأتي الكلام على الفتن المردية من الردى، وهي تأتي بمعنيين عند العلماء، الردى بمعنى السقوط، تردى من الجبل أي سقط من الجبل، ويأتي الردى بمعنى الهلاك، يقال فأرداهم عن بكرة أبيهم أي أهلكهم، فهو يستخدم في الأمرين وكلاهما مراد. فالفتن تهلك الناس، تهلك الناس وتسقطهم في شر أعمالهم. أما الفتن، لفظة الفتن وهي المقصودة في هذا المتن، هو جمع فتنة، وأصلها مأخوذ من عرض الذهب والفضة على النار، يقال فتن الذهب والفضة، أي عرضه على النار حتى يميز بين الجيد والرديء منه، فهذا أصله. وأما المعنى الاصطلاحي للفتن فهو الاختبار والابتلاء بشتى الأنواع. الفتنة جاءت في كتاب الله عز وجل على معاني كثيرة جدا. أول هذه المعاني الفتنة بمعنى الشرك، بمعنى الشرك، والفتنة أشد من القتل. هنا الفتنة بمعنى الشرك، لا شك أن الشرك من أعظم الكبائر، وأيضا يأتي بمعنى الهلاك كما في قول الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا، ويأتي بالمعنى الذي نريده وهو الاختبار والابتلاء. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الإنسان عرضة للفتنة. وهذا المعنى الاصطلاحي الأخير هو المراد. ثم العلماء قسموا الفتن إلى قسمين، الفتن العامة والفتن الخاصة. الفتن العامة المراد بها الفتن التي تعصف بالأمة بشكل عام كالحروب والقتال، أي الابتلاءات التي لا تنزل على أفراد وإنما تنزل على مجموع الأمة. والنوع الثاني الفتن الخاصة، الفتن الخاصة. والفتن الخاصة أربعة أنواع. النوع الأول الابتلاء بالمصائب، الابتلاء بالمصائب، وهذا معروف من الفتنة أن يبتلى الإنسان ويختبر بمصيبة ونازلة تنزل به. والنوع الثاني الابتلاء بالنعم، الابتلاء بالنعم. الله سبحانه وتعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قد يكون فتنة الإنسان في أحب النعم إلى نفسه وأقرب الأشياء إليه ويفتن بذلك. الثالث من الفتن الخاصة الفتنة بالشهوات، الفتنة بالشهوات وهي الذنوب والمعاصي، أن يبتلى الإنسان بالعشق الحرام، بأكل مال الحرام، بأي صورة من صور الشهوات والذنوب. الرابع وهو بيت القصيد الفتنة بالشبهات، الفتنة بالشبهات، أي بالأهواء والبدع وما يتعلق بها. وهذا النوع هو الأشد. ابن القيم رحمه الله لما ذكر الفتن في الداء والدواء قال هي فتن شهوات وشبهات، والشبهات أشد، أشد لأن القائل بها متمسك بها ويدافع عنها ويعتقدها، بخلاف صاحب المعصية فإنه يرى أنه على خطأ وقد يعود. وهذا النوع الأخير هو المقصود في هذه الرسالة، أي أسباب النجاة من فتن الشبهات والبدع المضلات. والحديث عن هذا الموضوع وهو موضوع المنجيات من الفتن أو عموم الفتن أمر مهم جدا، وذلك لأسباب. السبب الأول لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الفتن. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أنواع الفتن، وأعاد وكرر التحذير من هذه الفتن. والأمر الثاني كثرة الفتن في هذا الزمان، كثرة الفتن في هذا الزمان. ولا يخفاكم أنه كلما طال البعد عن العصر النبوي تزداد الفتن، تزداد الفتن بين الناس. وأيضا من الأسباب التي تجعلنا نعتني بهذا الباب أن الفتن في هذه العصار لها صور مغرية، فقد تلتبس على الناس، قد تأتي الفتنة باسم العلم، وقد يروج للفتنة من يتكلم بالقرآن والسنة ولكنه يدعو إلى الفتن، فيتأثر الناس به. وكم من الشباب ممن ذهب ضحية لأصحاب الفتن والأهواء والأحزاب بسبب بريق ما يلقونه من طريقة كلامهم وعرضهم لهذه الفتن. والفتن يعني من شأنها أنها تتطور، يعني تبدأ يسيرة ثم تكبر وتعظم. ولذلك جاء في الحديث عند الدارمي أولئك الذين كانوا يسبحون بالحصى بدأوا ببدعة وانتهى بهم الأمر إلى قتال الصحابة في النهروان، إلى الالتحاق بالخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج قال يخرج في عراضهم الدجال. يعني تتطور هذه الفتن، ولذلك كان العناية بموضوع الفتن. وما نراه في الواقع يعني سبب للعناية بهذا الجانب. نبدأ بإذن الله عز وجل التعليق على الأحاديث، وطريقتنا إن شاء الله في الشرح هو ذكر الفوائد على متن الحديث، ونأخذ من الشرح الذي كتبناه سابقا بعض عبارات العلماء، يعني النقول والآثار الموجودة نقرأها ونأخذ منها الفوائد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك. ذكرنا في المنجية الأولى الاعتصام بالكتاب والسنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث فيه أصل عظيم من أصول النجاة. طبعا الحديث عن الفتن له صور كثيرة جدا، منها ذكر أنواع الفتن ومنها ذكر مخاطر الفتن. نحن نتكلم عن أسباب النجاة، قواعد ضوابط إذا تمسك بها الإنسان وعض عليها كانت بإذن الله عز وجل سبيلا ومناصا له من الفتن. فأول منجية من المنجيات من الفتن الاعتصام الكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. فهنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء كثيرة جدا لنا، وهذه الأشياء كلها لها أثر في الحفاظ على الإنسان وسلامته من الفتن، ولكن هذين الأمرين هما آكد ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وتقريراته وما تركه من جوانب التعبدات وغير أشياء كثيرة جدا هي حافظة من الفتن. لكن هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين مهمين إذا اعتصم الإنسان بهما كان سببا للنجاة من الفتن. قال: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما. وهذا الوصف، تقديم الوصف وتقديم الأثر، أبلغ في الترغيب والترهيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تمسكوا بالكتاب والسنة فلن تضلوا بالتمسك بهما، لا، سبق النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوصف، بيّن أن هناك أمران إذا تمسك الإنسان بهما لن يضل بعدهما. الإنسان لما يسمع هذا يتشوق لمعرفة الأمرين، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف لسبل النجاة، ثم ذكر الكتاب والسنة. قال: كتاب الله وسنتي. وهذا فيه فائدة، وهو اقتران الكتاب والسنة، اقتران الكتاب والسنة. وقد جمع الله عز وجل بين القرآن والسنة في مواطن كثيرة، وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقترنة، وهذا كله للتأكيد على منزلة السنة من القرآن، منزلة السنة من القرآن. كما أن القرآن وحي، كذلك السنة وحي، كلاهما وحي، حتى لا يأتي أحد في هذا الزمان ويقول نقتصر بالقرآن ونأخذ ما جاء في القرآن، وأما السنة ففيها الضعيف وفيها الآحاد كما يثار من الشبهات. نقول لا، بل بينهما اقتران عظيم جدا. ويكفي أن السنة مفسرة للقرآن، مفسرة للقرآن، يعني هذا من أعظم الصور التي تدل على الترابط بين القرآن والسنة. والتفسير بصوره، يعني سواء التقييد أو التخصيص أو الشرح وغيره. قال: لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا. وهذا فيه أنهما محفوظان، أنهما محفوظان. القرآن جاء فيه النص، وأما السنة فمحفوظة بدلالة الالتزام: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا نص أن القرآن محفوظ. طيب السنة بدلالة الالتزام، لأن السنة مفسرة، وحفظ القرآن من مقتضى حفظ السنة، لأن السنة بيان، يعني القرآن لن يفهم من غير السنة. فكما أن الله سبحانه وتعالى حافظ للقرآن حافظ أيضا للسنة. وهذا الحديث نص في هذا الأمر أن القرآن والسنة محفوظان إلى قيام الساعة. ولذلك قيض الله سبحانه وتعالى الأسباب، إذا قدر الله عز وجل أمرا هيأ أسبابه. يعني انظروا إلى تهيئة الله سبحانه وتعالى الكونية لحفظ السنة، كيف انتقلت من الصدور إلى السطور، وكيف هيأ لها علماء جهابذة يحفظون السنة، وكيف وضعوا شروط دقيقة عميقة لحفظ هذه السنة، وظهرت هذه العلوم الكثيرة، علم الرجال ومصطلح الحديث وعلم العلل والتخريج والأسانيد، ظهرت كل هذه العلوم حتى تحفظ هذه السنة كما حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن. قال: ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وهذا فيه إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما اختص به بعظمته ووصفه التي جاءت في النصوص. يعني ذكر بعض العلماء أن لكل نبي حوض، ولكن عظمها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، وهو كناية عن الاستمرار. إذن وجه الشاهد من هذا الحديث هو الأمان من الضلال والزيغ والأهواء بلزوم الكتاب والسنة. وأيضا من الفوائد المهمة في هذا الحديث أن ميزان النجاة الحقيقي هو القرآن والسنة وليست العقول ولا العواطف ولا الأذواق ولا المصالح الموهومة التي يرددها البعض. فالميزان الحقيقي للنجاة هو القرآن والسنة، وما سواه قد يعتضد به من العقل وغيره. أما أن يجعل أصل تقاس به الأمور، لو جعلت العاطفة أصل تقاس به الأمور لحصل الهلاك للناس. والعواطف كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن لم تضبط صارت عواصف تهلك الناس. وكذلك العقل إن لم يضبط بضابط الشرع فتح أبواب من الشرور والويلات على الناس. مما ذكرنا في ثنايا الشرح من كلام أهل العلم قول الصنعاني رحمه الله: الاعتصام بهما يؤمن معه من الضلال وينال به الهدى. قال: وإنما عبر بعدم الضلال لأنه الأمر المخوف، إذ به هلاك الدارين. يعني إذا ضل الإنسان هلك في هذه الدنيا وفي الآخرة. قال: فخصه ليعلم الأمر منه ويعلم الطريق المقابلة واللزوم أنهم يهتدون بهما إلى طريق النجاة، أي التمسك بالكتاب والسنة هما طريق النجاة. وأيضا ذكرنا ما جاء عن شيخ الإسلام تيمية قال: فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن، وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم، كأنه أمر متلازم. إذا تركوا الاعتصام بالوحي وقعوا في ظلمة الفتن وانفتحت عليهم أبواب الشر. وكما قال العلماء، بقدر ما يترك من السنة تنفتح أبواب البدع والانحراف. وأيضا من نقول النقل الثالث عن الشيخ بن باز رحمه الله قال: وطريق النجاة من صنوف الفتن هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمان للناس من أنواع الفتن، تحفظ الإنسان سواء من فتن الشهوات أو الشبهات، ولكن الشبهات على وجه الخصوص. المنجية الثانية: اتباع منهج السلف الصالح. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: ذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنها ستكون فتنة، فلم يسمعه كثير من الناس، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما قال؟ قال: إنها ستكون فتنة. قالوا: فكيف لنا يا رسول الله، أو كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. هذه المنجية هي منجية مكملة للأولى. إذا كان من المنجيات الاعتصام بالكتاب والسنة والأخذ من الكتاب والسنة، طيب كيف نفهم الكتاب والسنة؟ من الذي يشرح الشرح الصحيح المنضبط للكتاب والسنة؟ أنا لي فهم وأنت لك فهم والثالث له فهم، نأخذ فهم من لهذه النصوص؟ فالفهم المنضبط للكتاب والسنة هو فهم السلف الصالح، ولذلك هي مقترنة مع المنجية الأولى، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. لأن القرآن والسنة إخواني فسرها كثير من الناس وفق أهوائهم، ولا زالوا يفسرون. وعلى سبيل المثال في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا زالت كثير من الجماعات المتطرفة تستدل بهذه الآية على تكفير الحكام وإخراجهم من الملة. ولو رجعنا إلى تفسير هذه الآية لوجدنا تفسير ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ومن بعده من التابعين طاووس ومجاهد وغيره، لما قال: هو كفر دون كفر، ليس الذي تعنون، لكنهم يتنكبون عن فهم السلف وشرح السلف ويأخذون ما يريدونه وما يوافق أهواءهم في هذا الباب. ففهم السلف سبب للسلامة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، أي ستقع الفتن في آخر الزمان. وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، هل هو بشارة أم نذارة؟ شو رأيكم؟ نذارة، تحذير، تحذير للناس من الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن حتى يحذر منها الناس. وفي هذا أنه يجب على العالم أن يحذر الناس من الشر والفتن، أن يحذر الناس من الشر والفتن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الصحابة من فتنة الدجال، حتى قال الصحابة لما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر فتنة الدجال قالوا ظننا أن الدجال خلف نخل المدينة، من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير من الدجال. وهذا واجب لما فيه من حفظ الناس. قال هنا فلم يسمعه كثير من الناس، ربما لأنه لم يكن في مقام خطبة أو واعظ أو لبعد بعض الناس. فذكرهم معاذ ونبههم بما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تصرف العالم. معاذ بن جبل من العلماء ورأى أن مسألة الفتن مسألة عظيمة ولا ينبغي أن تمر على الناس والناس منشغلون، فأكد عليهم وذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الفتن حتى يتنبهوا. فقال إنها ستكون فتنة، فتنة جاءت مطلقة أي سائر أنواع الفتن. قالوا فكيف لنا يا رسول الله، أو كيف نصنع؟ وهذا من خوف الصحابة من الفتن وخوفهم من الشر. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يسأل عن الشر، قال مخافة أن أقع فيه، وفي رواية مخافة أن يدركني. فكانوا يسألون عن الشر. ليس هذا فقط، بل هنا البيان، قال ترجعون إلى أمركم الأول. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الداء والدواء، كان يذكر الداء والدواء. أين الداء والدواء في هذا الحديث؟ ها الشباب، أيوة التمسك بالأمر الأول. إذن الداء الفتن، الأهواء، التحزبات، والعلاج والدواء التمسك بالأمر الأول، التمسك بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا يتميز فهم الصحابة؟ قد يأتي إنسان، البعض اليوم يردد يقول نحن رجال وهم رجال، ولدينا عقول ولهم عقول، فلماذا نقدم فهمهم على فهمنا؟ يقول لماذا نحن لا نستقل بالنظر والاستنباط من هذه النصوص؟ يقال لهم يعني في الرد، أولا الصحابة ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، خير الناس قرني وأنتم من شهد لكم بالخيرية، فهم نالوا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. وأيضا تميز الصحابة بأنهم عاصروا التنزيل، عاصروا التنزيل، ومن يعاصر التنزيل يكون لديه مدركات لا تكون لغيره. يقال عند العرب ليس الخبر كالمعاينة، يعني شخص يحضر حدث وشخص بعيد، اللي يحضر الحدث ينقل لك ما في الحدث، وشخص بعيد عن الحدث وينقل لك، أيهما أضبط؟ من حضر. فالصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا القرائن الموجودة في وقت التنزيل. أيضا الأمر الثالث، تميز الصحابة بفهم التأويل، من جهة ماذا؟ من جهة قوة اللغة، هذه ضميمة قوية أن الصحابة يتميزون بقوة اللغة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قريش من أفصح الناس لسانا، وكانوا يعرفون الكلام بالسليقة العربية، ولذلك تميز فهمهم عن غيرهم. بعد زمن الصحابة استشكل الناس كثير من الأشياء، فطلع عندنا كتب غريب القرآن وغريب السنة، وطلع لنا مئات المعاجم اللي تفسر معاني الكلمات. الصحابة ما كانوا يحتاجون هذا الأمر، كان عندهم قوة لغة وفهم، فلذلك هم يتميزون بفهمهم، ولذلك يقدم فهمهم على فهوم غيرهم، حتى لا يقول أحد في هذا الزمان، ونسمعهم كثيرا يقولون لنا فهم ولهم فهم، نقول لا، فهم الصحابة تميز بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها، شهود النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية، وحضورهم التنزيل، تنزيل الوحي، والثالث قوة اللغة أي معرفة التأويل. من يعيد لنا هذه الثلاثة مشايخ؟ لا أنت خلاص ها أبين. نعم أيوة، فهم اللغة وفهم المعاني والتأويل والتفسير. إذن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ترجعون إلى أمركم الأول، وهذا ميزان، هذا ميزان أن يرجع إلى فهم الصحابة. وهل وجد هذا عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ في ثنايا الشرح ذكرنا أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو أثر جميل، قال فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. يعني هم وقفوا عن أشياء ما فعلوها، وتركوا أشياء ما فعلوها، هل فعلوا ذلك بعلم أو بغيره؟ بعلم لا شك، فإذا تركوا أنت أولى بالترك. يقول العلماء عبارة جميلة دائما يقولون في باب البدع والمحدثات التي يقع فيها الناس، يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه. يعني يقال لهم أنت أحرص أم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه سيقول الصحابة، وإذا قال هو أحرص فهذا مجنون، كيف هو أحرص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب إذا كان الصحابة أحرص، هل فعلوا هذا الأمر أم تركوا هذا الأمر؟ إذا تركوه هل سيتركون الخير وأنت ستستدرك عليهم وتفعل خير لم يبلغوا الصحابة ولم يحرص عليه الصحابة؟ إذا نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. فالإنسان يقف عند كفهم وتركهم وفعلهم، فهم ينطلقون من مشكات النبوة من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكرنا عن يحيى بن يعمر رحمه الله قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. لما ظهرت القدرية منكروا القدر، حرص هؤلاء من التابعين أن يذهبوا إلى الصحابة ويسألونهم عن هذا الأمر، عن إنكار القدر وهذه المعضلة التي ظهرت في زمانهم. فرجعوا إلى ماذا؟ إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى الأمر الأول، رجعوا إلى الأمر الأول. عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما حاور الخوارج ورجع منهم من رجع، كان أحد حججه في النقاش قال وليس فيكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الخوارج وليس فيكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الفهم وهم الأقرب لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الاعتصام بالقرآن والسنة على فهم السلف الصالح. قال الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها بالقول، وصية عظيمة من الأوزاعي، التمسك بآثار السلف والبعد عن آراء الرجال أي المتأخرين. ولذلك قال بعضهم أثر جميل، قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، يعني إذا استطعت أنك ما تمشي إلا بأثر في كل شيء فافعل ذلك. المنجية الثالثة من المنجيات من الفتن المرديات الإخلاص لله تعالى في القول والعمل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط، في بعض الروايات نفر، ممن كان قبلكم حتى أو المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، قال فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. هذا الحديث المعروف بحديث أصحاب الغار، وهذه من الألقاب الحديثية، بعض الأحاديث لها لقب، كما يقال حديث جبريل، حديث أصحاب الغار، حديث الخضر، هذه ألقاب، يعني ألقاب مختصرة للحديث يذكرها أهل العلم. فهذا الحديث ذكرناه تحت الإخلاص لله في القول والعمل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من بعض الأمم انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، وهذا فيه الاعتبار بأحوال الأمم الماضية وقصصهم، الاعتبار بأحوال الأمم الماضية وقصصهم. ولذلك في القرآن كثير من قصص السابقين، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثير من القصص لأخذ العبرة. فذكر هنا أنهم أووا إلى غار فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، وهذا فيه أن المؤمن معرض للابتلاء، المؤمن معرض للابتلاء، قد يبتلى في نفسه، في ماله، في أي أمر، في عياله. قال فسدت عليهم الغار فقالوا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، وهذا فيه التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل، التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل، وفيه انتفاع الإنسان بما قدمه من الأعمال في الرخاء. يعني من كان له رصيد من الأعمال الصالحة في وقت الرخاء فإنه تنفعه في أوقات الشدائد، في أوقات الشدائد. وفيه أيضا بيان عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني لما نزلت هذه الصخرة على باب الغار ظنوا لا مخرج من هذا الغار وهذه الصخرة العظيمة التي في موازين القوى البشرية ما يستطيعون دفع هذه الصخرة، ولكنهم لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة، قدرة الله عز وجل تخترق جميع النواميس الكونية كما جاء في الأحداث في قصص الأنبياء في المعجزات وغير ذلك. ووجه الشاهد من هذا الحديث هو دعاء هذا الرجل بأنه حرص على بر الوالدين، وهذا فيه فضيلة بر الوالدين، وأنه كان حريص أن لا يعطي الحليب الذي يحلبه ابتداء إلا الوالدين، وأنه تأخر وأتى الوالدين في المساء ليعطيهم الحليب فوجدا أنهما قد ناما فانتظر عند رأسهما حتى أصبحا فأعطاهما، وهذا من البر بالوالدين. ثم قال هذا وجه الشاهد، قال إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، هذا فيه الإشارة إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن سبب النجاة هي الأعمال الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، إخلاصه لله سبحانه وتعالى هو سبب النجاة من هذه البلية. إذا كان عند الإنسان أعمال مشوبة بالرياء والسمعة هل ستنفع في الشدائد في الابتلاءات؟ ما تنفع، لكن لما تكون الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى هذا الذي ينفعه. ففي أوقات الفتن أعظم ما ينجي الإنسان الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يعلم أن أوقات الفتن مظنة الرياء والسمعة وابتغاء الشهرة، لماذا؟ لأن الأمور تختلط، فتن، كل واحد يريد أن يظهر. مرت أحداث بالأمة، قضية سوريا، العراق، ظهر من ظهر وتكلم من تكلم وسبق العلماء وأفتى بالجهاد الذي جر على الأمة الويلات والقتل والفتن، ونال الظهور والشهرة، لكن العلماء تجد فيهم عدم العجلة والهدوء والانطلاق من القرآن والسنة. فرق بين الشخص العالم المخلص لله سبحانه وتعالى وبين الذي ينطلق من الأهواء. فالفتن من المواطن التي تحتاج إلى التخلي عن حظوظ النفس، التخلي عن حظوظ النفس. الإنسان لا ينظر إلى حظ نفسه وإنما يجعل أمامه ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنه لو نظر إلى نفسه وإلى هواه وإلى حزبه وقع في هذه الفتن. مما ذكرناه في الشرح نختم بهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في الآيات في قصة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء. الآية تمام الآية أنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين من الإخلاص. وقال تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال هذا وجه الشاهد من كلام شيخ الإسلام تيمية: فعباد الله المخلصون لا يغويهم الشيطان، والغي خلاف الرشد وهو اتباع الهوى. يعني بقدر ما يكون لديك من الإخلاص، بقدر ما يكون لديك الأمان على نفسك من الفتن والأهواء والغي والضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن، وأن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.